أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إخواني وأعزائي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في مقاطع من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه، ونستذكر فقرة من المقطع الأخير الذي تعرضنا إليه في المحاضرة السابقة، والذي يبين فيه الإمام عليه السلام ما هو واجب الأب والوالد الذي يتصف بالشفقة والرحمة والمحبة لولده، وما هي مقتضيات التعامل مع الابن الشاب. فقال عليه السلام: ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية. فيقول الإمام عليه السلام أنه لا يصح للأب الشفيق المحب لولده أن يهمل شأن التعليم والتربية لولده الشاب، بل مقتضى هذه الشفقة والرحمة والمحبة من هذا الأب الذي يتصف بهذه الصفات اتجاه ولده الشاب الذي ذكر الإمام عليه السلام صفاته، أن تكون التربية والتعليم موضع العناية والاهتمام الشديد من قبل الأب، لا أن يترك الأب هذا الشاب في مهب الريح بحيث تؤثر فيه الأجواء المحيطة به، سواء كانت هذه التأثيرات على عقله وفكره وأخلاقه وتربيته. ليس من شأنية الأب الشفيق أن يهمل ولا يكترث ولا يبالي بتربية ولده، بل الإمام يبين أن هذا الشاب لابد أن يكون موضع العناية والاهتمام الكبير من قبل هذا الأب. وما هي تجليات هذه العناية والاهتمام؟ خصوصا هنا لابد أن ينظر إلى وجود بعض الصفات التي تقتضي مزيد العناية والاهتمام، وهو أنه هذا الولد هو شاب في مقتبل العمر. أولا، ما تزال صفحة عقله وأفكاره ونفسه خالية تتلقى أي شيء يلقى إليها، فإذا ترك وأهمل هذا الشاب يمكن أن يتأثر عقله وأفكاره بالعقائد الفاسدة والمنحرفة فيتلقاها بسرعة. الشاب سريع التلقي، سريع التأثر، سهل الانقياد. هذه ثلاث مجالات مختلفة سنذكرها. لذلك لا يصح أن يهمل هذا الشاب، ولا بد أن ينقل الإمام عليه السلام، وهذه وصية لكل أب ومعلم ومربي، أن ينقل أولا علومه ومعارفه، وأن ينقل تجاربه في الحياة، ولا يترك هذا الشاب هو يجرب ما يقتنع به في مجال الأفكار والأخلاق والآداب ويتعرض إلى نتائج قاسية لهذه التجارب، بل لابد أن يبين له محصلة هذه التجارب التي أتعب الآباء أنفسهم وتعرضوا إلى المشقة والجهد وعرفوا نتائج هذه التجارب، أن ينقل تجاربه في الحياة إلى هذا الإب لكي يكون تلقيه الأول، وخصوصا في هذه الفرصة. هذا حديث نحفظه: اغتنموا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. هذه فرصة بالنسبة إلى هذا الشاب، بعد لحد الآن لم يتلوث عقله وأفكاره، لم تتلوث، واحد، قلبه لم يتلوث، نواياه ما تزال صافية وسليمة لم تتلوث بعد، حينئذ تكون نفسية هذا الشاب، عقله، فكره أرضية صالحة لتلقي الخير وتلقي هذه المعارف الصحيحة والأخلاق الفاضلة. لذلك الإمام يبين صفات وخصائص الشاب هذا الابن أنه ما يزال في مقتبل العمر، هذا واحد، ما تزال نواياه سليمة، لم تتلوث بالنوايا الدنيوية السيئة والنوايا الخبيثة، أيضا نفسه قلبه صاف من الكدورات الأخلاقية، لم يتلوث قلبه نفسه بالتكبر والحسد والجشع والغل والنفاق وغير ذلك من هذه الصفات الذميمة، وحينئذ ستكون هذه الأرضية لهذا الشاب صالحة أن تتلقى هذه العلوم والمعارف والتربية والتأديب الصحيح. لذلك الإمام عليه السلام قال: عزمت وأجمعت أمري وصممت. كيف يكون حال الإمام عليه السلام هذا الوالد الشفيق؟ يقول: عزمت وصممت وأجمعت أمري أن أربي وأدب ولدي، خصوصا وهو في هذه الخصائص من العمر. لذلك يقول: رأيت حيث عناني من أمرك. ما يعني الوالد الشفيق؟ ما هي مقتضيات الشفقة والمحبة والرحمة للأب الذي يتصف بهذه الصفات؟ أن يعتني. ورأيت حيث عناني من أمرك، أن يعتني ويكون موضع اهتمام، لا أن يهمل ولا يكترث ولا يبالي بهذا الولد الشاب ابنه ويهمله، فتكون النتائج وخيمة. قال: لا، أنا اعتنيت واهتممت بأمر ابني، ولذلك أجمعت وصممت وعزمت أن أقوم بتأديبه وتربيته وتعليمه، الذي سيذكر الإمام في هذا المقطع اللاحق من الوصية. إذن الفقرة الأخيرة من المقطع السابق الذي بيناه: ما هي مقتضيات اهتمام الوالد الشفيق والمحب؟ ثم يقول الآن: بعد مرحلة التأديب والتربية تبدأ مرحلة التعليم. ولكن هنا سؤال مهم، حيث أن عمر الإنسان محدود وطاقاته وإمكاناته محدودة، هناك الكثير من العلوم والمعارف التي ربما على الإنسان أن يتعلمها. أولا، هناك حاجات للفرد والمجتمع أن يتعلم، واحد. ثانيا، هناك مجتمع يفرض مسارات التعلم وما هي العلوم التي لها أولوية. تارة الإنسان هو الذي يحدد مسارات التعلم وبماذا يبتدئ أن يتعلم وبماذا يهتم من العلوم والمعارف، هذا واحد. وتارة المجتمع يفرض على الإنسان مسارات التعلم وبأي علوم ومعارف يهتم بها ويقدمها على غيره. الإمام اهتم بهذه المسألة. لذلك نلاحظ التعبير الدقيق الذي سيأتي من الإمام عليه السلام، ولماذا عبر بهذا التعبير؟ فيقول الإمام عليه السلام: وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله. لماذا لم يقل وأن أعلمك كتاب الله وتأويله؟ قال: وأن اهتمامه حيث عناني من أمرك، اعتنيت واهتممت بأمر التأديب والتربية وإصلاح النفس والقلب لك، ثم أيضا أعلمك. الإمام قال: وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله، لم يقل وأن أعلمك، فرق بين التعبيرين. قال: أن أبتدئك بتعليم كتاب الله. هناك علوم ومعارف تتفاوت في أهميتها في حياة الإنسان فردا ومجتمعا، بعضها مطلوب تعلمها بسرعة ومطلوب الاهتمام بها أكثر من غيرها. تارة الإنسان هو الذي يحدد بحسب ما يحدده في سلم الأولويات والأهمية، وتارة لدينا المجتمع يفرض على الإنسان أن يبتدئ ويهتم بتعلم بعض المعارف أكثر من غيرها. لذلك أحيانا الإنسان لا خيار له، ربما العائلة، ربما المجتمع، الأجواء التي تحيط به تفرض عليه أن يتعلم نوعا من العلوم وأن يبتدئ بها، مع أن مقتضى الأهمية في حياة هذا الإنسان أن يبتدئ ويهتم بتعلم معارف وعلوم أخرى. لذلك الإمام عليه السلام بقوله: وأن أبتدئك، يحدد لنا المسار. أولا، في إعطاء الأهمية الأكثر لأي من العلوم والمعارف. هناك شيء حسن أن نذكر بتصنيف العلوم وحسب أهميتها، وكيف أن الإمام عليه السلام بعبارته هذه الكلمة قالوا أن أبتدئك، يريد أن ينوه إلى مسألة مهمة. لدينا علوم نافعة تنفع من يتعلمها وتضر من يجهلها، هناك علوم تنفع من يتعلمها ولا تضر من يجهلها، وهناك علوم ضارة. الإمام عليه السلام من خلال هذه العبارة يحدد لنا سلم الأولوية. لدينا العلوم النافعة على صنفين، علوم هذه إذا تعلمناها نفعتنا في الحياة، ولكن إذا جهلناها أضرت بنا. ستارة تضر كثير، ستارة تضر ولكن تضر من يجهلها. هناك علوم إن تعلمناها انتفعنا بها، ولكن لو جهلناها لا نتضرر منها. هذه مسألة مهمة، لذلك علينا حينما نحدد سلم الأولويات وما هو الأهم وما هي العلوم التي علينا أن نبادر ونغتنم فرصة الشباب وتوفر الإمكانات والطاقات قبل فوات الأوان، أن نبتدئ ونبادر إلى تعلمها قبل فوات الأوان. لذلك الإمام عليه السلام حينما قال وأن أبتدئك، يعني هناك علوم ومعارف تتعلمها، ولكن الآن في هذا الأوان من العمر وهو أوان الشباب عليك أن تبتدئ. أنا كأب شفيق أنا أبتدئك بتعلم علوم القرآن الكريم وأحكامه. لذلك هذا فيه تنبيه إلى أنه ينبغي للإنسان أن يضع سلم للأولويات وسلم للعلوم الأهم من غيرها في التعلم. نعم هناك علوم ومعارف علينا أن نتعلمها، ولكن لا نعطيها من حيث المبادرة والأهمية والوقت كما نعطيها لتلك العلوم الأولى، تلك نتعلمها وننتفع منها، ولكن لو جهلناها ربما نتضرر بها ضررا قليلا أو أصلا لا نتضرر بها. ولكن هناك علوم إن تعلمناها انتفعنا بها نفعا عظيما، إن جهلنا بها تضررنا ضررا عظيما. هذا الصنف الأول الذي الإمام يوجه إليه مسار التعلم يحدده الإمام هكذا، لذلك علينا أن نضع، وهذا مطلوب في حياتنا إخواني وعزائي. لذلك الإمام قال وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، وهو دراسة وتعلم وفهم القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم ذلك الكتاب الجامع والشامل لجميع المناهج التي يحتاجها الإنسان في جميع مجالات حياته وفي جميع مراحل الحياة، مجالات الحياة المختلفة، العلاقة مع الله تعالى، جانب العبادي، جانب العبادات، المعاملات، الأخلاق، الآداب، الحكم، المواعظ، العبر، قصص الماضين، وهكذا بقية الأمور الكثيرة المذكورة في القرآن الكريم، بحيث أنه هذا القرآن الكريم يمثل كتابا جامعا لجميع ما يحتاجه الإنسان في جميع مجالات الحياة. ثانيا في جميع مراحل عمر الإنسان، ابتداء مرحلة الجنين والطفولة والشباب والكهولة، جميع مراحل العمر للإنسان استوفى القرآن الكريم لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية. نعم فيه الكثير من هذه النظم فيها إجمال، لكن جاء التفصيل تاما من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. لذلك الإمام سلام الله عليه يقول وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله، هذا الكلام ينقله الإمام والقرآن الكريم. ولكن ماذا نجد من تأثير دراسة وتعلم القرآن الكريم في حياة الفرد الآن والمجتمع؟ لنقرأ صفحات واقع الحياة للمجتمع الذي نزل فيه القرآن الكريم الآن. ماذا ينقل لنا بعض الشراح لهذا المقطع من وصية أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول هكذا، ماذا صنع وفعل القرآن الكريم بذلك المجتمع والناس الذين كانوا هكذا يصفهم رعاة للإبل والشياة، هكذا كان حالهم رعاة لهذه الحيوانات، تحولوا إلى رعاة للعالم بأسره ورعاة للثقافة الإنسانية العظيمة. هذا تحول رعاة للإبل والشياة إلى رعاة للعالم بأسره ورعاة للثقافة الإنسانية العظيمة. تحولوا من قبائل متناحرة فيما بينها إلى أمة واحدة متماسكة، كانت هي أرقى الأمم أصبحت أرقى الأمم وأعظمها الآن. هذا تحول ثاني. هناك تحول ثالث، عشائر يقتل بعضها بعضا. ماذا يكشف ذلك؟ نفوس أولئك القوم كانت نفوس القتل والإجرام والاعتداء والوحشية، نفوس قتلة ومجرمين، تحولت إلى نفوس تتصف بالتقوى والأخلاق العظيمة. أصبحوا الآن يحملون الخير والعلم والآداب الإنسانية، وأصبحوا يدعون إلى هذا الخير وإلى هذه الثقافة وإلى هذه العلوم وإلى هذه الآداب التي صنعت من الإنسان مخلوقا عظيما مكرما. يدعون إلى هذه الثقافة إلى هذا الخير، يعملون به، يضحون من أجله بعد أن كانوا عبارة عن وحوش يقتل بعضهم بعضا. هذا واقع سطور الحياة التي نقرأها في ذلك المجتمع الجاهلي بالصفات التي ذكرناها إلى هذا المجتمع الذي تحول خلال سنين قليلة إلى هذه الصفات التي ذكرناها. هذا أولا على مستوى المجتمع حتى نبين لماذا الآن. هذا كما بينا الإمام عليه السلام ما هي الخطوات الصحيحة التي ينبغي للأب الشفيق وللمعلم والمربي أن يبتدئ بماذا. كما قلنا هناك سلم للأولويات والأهمية بالنسبة إلى العلوم التي على الإنسان أن يتعلمها. هناك علوم ومعارف كثيرة، ماذا يختار في مرحلة الشباب، وماذا يجب على الأب والمعلم والمربي أن يختار في وسط هذا الزخم الهائل من العلوم والمعارف المطروحة في الحياة الفكرية والعلمية. الإمام عليه السلام قال في هذه الوصية: وأن أبتدئك، حتى يتضح لنا السر لماذا قال الإمام عليه السلام في وصية لم يقل وأن أعلمك، قال وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. كأن هناك تنافس وتزاحم في الحياة في هذه العلوم والمعارف، والإنسان يعيش في هذا الجو الذي فيه تزاحم وتنافس بين هذه العلوم. قد أحيانا الجو العلمي والفكري والثقافي ومسار المجتمع يفرض عليه أن يهتم أكثر ويتعلم بعض العلوم والمعارف. الإمام عليه السلام يقول لا، أنت في هذه المرحلة في هذه الفرصة الكبيرة أنا أبتدئ بتعليمك كتاب الله وأحكامه وتأويله. هنا نتوقف قليلا عند كلمة بتعليم كتاب الله وتأويله. الشراح هنا يقولون التأويل هنا بمعنى التفسير والفهم لآيات كتاب الله تعالى. وهنا نود أن ننبه إلى نقطة مهمة، كما ينبغي أن نتعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم لغايات مهمة، وأن نحفظ الآيات بألفاظها، علينا أن نفهم القرآن الكريم ونتدبر في معانيه ونفهمه الفهم الصحيح الذي نتلقاه من خلال القناة التي نطمئن إلى صحة تفسيرها لآيات القرآن الكريم وبيان المراد منها، وهو من خلال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. لذلك أنبه إلى هذه النقطة المهمة، أن الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أكدت على الاهتمام بفهم القرآن الكريم وتدبره والتعمق في معانيه والعمل به. سنذكر ما كان عليه حال بعض طلبة الإمام الصادق عليه السلام وكيف كان تعاملهم مع القرآن الكريم. لذلك حينما نستعرض الأحاديث الشريفة التي وردت وبينت أهمية التعامل مع القرآن الكريم، بينت كيفية هذا التعامل. شوف، لاحظ بعض الأحاديث تعبر حملة القرآن، معنى التكليف، حمل هنا بمعنى التكليف، كما ورد في بعض معاني هذه الألفاظ التي وردت في بعض الآيات القرآنية. بعض الأحاديث التي بينت أهمية تعلم القرآن الكريم، بعضها قال اقرأ، ولكن الغالب فيها قال ادرس، تعلم، علم. هذا لابد أن نتأمل لماذا ورد هذا التعبير دون غيره. كما بينا لماذا الإمام قال أن أبتدئك، هناك أمر مهم وراء كلمة واحدة قد تذكر في بعض الأحاديث. لذلك نذكر نموذجا من هذه الأحاديث التي وردت بشأن القرآن الكريم، تبين أهمية تعلم القرآن الكريم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن يوم الخوف وهكذا، والنور يوم الظلمات والهدى يوم الضلال والظل يوم الحروب. قال فادرس القرآن، الدراسة الصحيحة تقتضي الفهم وتقتضي التدبر والتأمل والتدقيق في هذه المعاني من أجل العمل بها. لذلك أذكر لكم الآن هذه الرواية التي وردت في الجزء الثاني من كتاب شجرة طوبى، كيف هكذا وردت الرواية، كيف تعامل بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من خلال ما تلقوه من الإمام سلام الله عليه، كيف تعاملوا مع القرآن الكريم فهما وتدبرا ودراسة وعملا، وكيف حولوه إلى منهج عملي يطبقوه في جميع مجالات حياتهم، سواء كان في المجال العلمي، النفسي، القلبي، والعمل بمضامين الآيات القرآنية التي وردت، وكيف ارتقوا. قلنا أن القرآن الكريم الذي نزل في تلك الأقوام كيف حولهم من رعاة للإبل والشياه، وكيف حولهم من عشائر متناحرة تتعامل بوحشية فيما بينها إلى أرقى الأمم إنسانية وعلما. نلاحظ هذا الطالب ما الذي فهمه من بعض الآيات القرآنية التي ذكر الإمام، ونحن علينا أن ننتفع بمثل هذه الرواية ونتعلم منها، كما في هذه الرواية التي نقلت هكذا أنه قال الإمام عليه السلام لبعض تلامذته أي شيء تعلمت مني؟ قال له يا مولاي 8 مسائل. قال له قصها علي ليعرفها. الأولى قال رأيت كل محبوب يفارق عند الموت حبيبة. بس المحبوب تارة المال، تارة أمور أخرى كثيرة، جاه، منصب، أمور كثيرة في الحياة الدنيا يحبها الإنسان. قال فصرفت همي إلى ما لا يفارقني بل يؤنسني عند وحدتي، وهو فعل الخير. قال أحسنت والله. ثم قال رأيت قوما يفخرون بالحسب وآخرين بالمال والولد، وإذا ذلك لا فخر. من أين تعلم ذلك؟ ما الشيء الذي يحق للإنسان المؤمن ويستحق أن يفتخر به الإنسان ويفتخر به على غيره؟ ستارة الإنسان بجاه، بمنصب، بشهادة، أمور أخرى، بمال، بولد، وهكذا. مثل هذه تقرأون قصة الصاحب، صاحبين، الذي افتخر أحدهما على الآخر بما لديه من مال وبساتين وولد وغير ذلك، والثاني افتخر عليه بالتقوى. هنا أيضا هذا الرجل الذي تعلم عند الإمام الصادق عليه السلام قال هذه الأشياء لا تستحق أن يفتخر بها الإنسان، لأن الفخر الحق كما ورد في الآية القرآنية الكريمة هي التقوى، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاجتهدت أن أكون عنده كريما بالتقوى. ثم قال الثالثة رأيت الناس في لهوهم وطربهم وسمعت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تفتوا إخواني، كما ورد في بعض الأحاديث 2 من المهلكات للفرد وللأمة، وكان أكثر الأشياء التي يخافها النبي صلى الله عليه وآله على أمته هو اتباع الهوى وطول الأمل. فالهوى تارة بعضه مذموم وبعضه ممدوح، ما كان يوافق رضا الله تعالى. الهوى هو هذا المزاج، حالة الطباع التي عند الإنسان، التوجه العاطفي النفسي، المزاج الإنسان الآن، مشتهياته، أهواؤه، رغباته، آماله، طموحاته، هذا عالم واسع يعبر عنه الهوى. تارة قد تكون هذه متوافقة مع ما يرضي الله تعالى فهي حسنة. ولكن المشكلة، لماذا إذن ركز القرآن الكريم في النهي عن الهوى؟ لأن الأغلب من الناس إنما يتبعون الهوى المذموم، والقلة هم الذين يكونون مع الهوى الممدوح. لذلك يقول: رأيت الناس في لهوهم وطربهم، وسمعت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فاجتهدت في صرف الهوى المذموم عن نفسي حتى استقرت. هنا يقول: فاجتهدت في صرف الهوى عن نفسي حتى استقرت على طاعة الله تعالى وفي مرضاة الله. قال: أحسنت والله. رابعا: رأيت كل من وجد شيئا مكرما يكرم عنده واجتهد في حفظه، شيء الذي له قيمة وله تكريم ربما عند المجتمع عند الإنسان، هذا يحاول أن يحافظ عليه ويكرمه ويجتهد في حفظه والحفاظ عليه إلى آخر العمر. يقول: وسمعت قوله سبحانه يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تارة المال الإنسان يجتهد في حفظه، تارة شهادة، منصب، شيء من حظوظ الدنيا الإنسان يجتهد في حفظه، لأنه يعتقد أن هذا هو الأمر الأهم في حياته وهو الشيء المكرم الذي ينبغي الحفاظ عليه والاجتهاد في حفظه. يقول: الشيء الذي ينبغي أن نجتهد في حفظه وهو مكرم ويحفظ فإنما هو ذلك الشيء الذي حدده القرآن الكريم بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذه الصفة التي ذكرها وما قبلها من التقوى، فأحببت المضاعفة ولم أرى أحفظ مما يكون عنده، الشيء الذي يحفظ عند الله تعالى لا الذي يحفظ عند البشر وفي الدنيا، هذا هو الذي أجتهد في حفظه، لأنه سيكون حفظ تلك الأشياء باقية خالدة عند الله تعالى. ومن ذلك هذا القرض الحسن الذي ذكره: ولم أر أحفظ مما يكون عنده، فكلما وجدت شيئا مكرما عندي وجهت به إليه. حتى هذه الأمور الدنيوية إخواني الآن، المال، المنصب، الجاه، السلطة، غير ذلك من هذه الأمور، تارة نوجهها في مسار يكون مكرما عند الله، حتى هذه الأمور الدنيا، وتارة نوجهها في مسار لا يكون مكرما عند الله تعالى. نقطة هنا، ليس معنى ذلك الإنسان لا يبحث عن المال، لا يبحث ربما عن أمور الأخرى التي ذكرناها، ولكن توجيه المسار وتحديده وتحديد الهدف والغاية وكيفية توظيف هذه الأمور كوسائل توصل إلى هذا الهدف، تحديد المسار هو المهم. لذلك الآية القرآنية التي تقول هنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيقول: فإذا كلما وجدت شيئا مكرما عندي، سمال، جاء منصب، علم، معرفة، أمور أخرى، قال: وجهت به إليه ليكون لي ذخرا إلى وقت حاجتي إليه. تحديد المسار لهذه الأشياء وتوجيه المسار لهذه الأشياء وتحديد الغاية من هذه الأشياء، هذا هو المهم. ليس تلك الأشياء أنه نجعلها مذمومة دائما، لا أبدا، بل يمكن أن نجعلها ممدوحة ومذخورة وتنفع في الدنيا والآخرة من خلال تحديد المسار ثم توجيه المسار وتحديد الهدف والغاية. ثم يقول: رأيت حسد الناس بعضهم لبعض وسمعت قوله تعالى. هذا الحسد أيضا من الآفات الكبرى عند الإنسان. يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. هذا النصيب والحظ الذي يؤتيه الله تعالى الإنسان، من مال، من أمور دنيا، من علم، من أمور كذا، تحديد هذا المقدار إنما هو من الله تعالى وبقضاء وقدر منه. لذلك الحاسد يقولون ماقت ومبغض لقدر الله تعالى، وكذلك مغتاظ على المحسود لا لذنب عند المحسود. هذا الرجل الذي تعلم من هذه الآية القرآنية يقول الله تعالى هو قسم المعايش وقسم الأرزاق وحدد مقدار هذه الأرزاق من جميع هذه الحظوظ، الله تعالى هو الذي حددها لمصلحة وحكمة، أن الله تعالى فضل بعضا على بعض، لو ساوى الجميع لا يمكن أن تستقيم الحياة الدنيا. لذلك حينما كان هذا التقدير من الله تعالى يقول أنا لا أكون حاسدا، لذلك فلما علمت أن رحمة الله خير مما أجمعون ما حسدت أحدا. ثم أيضا في السادسة رأيت عداوة بعضهم لبعض في دار الدنيا والحزازات التي في صدورهم، وسمعت قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الإنسان أحيانا سلي حسد لهم أخرى يعادي إخوانه ومن هم معه في الحياة وهم ليسوا أعداء له، ترى العدو الحقيقي هذا العدو في العقيدة، في الفكر، في الموالات، في المنهج الفكري، ذلك العدو الحقيقي. أما هؤلاء المؤمنون هم أخوة بينهم، اتباعهم واحد، ولاؤهم واحد، عقيدتهم واحد، ومع ذلك بعضهم يعادي بعضا. الآية القرآنية تبين ما هي هوية العدو الحقيقي للإنسان الذي ينبغي للمؤمن أن يتخذه عدوا. يقول واقع الحياة أحيانا هذا الإنسان لا يتخذ الشيطان والنفس التي هي أعدى الأعداء للإنسان، لا يتخذ الشيطان عدوا، يتخذ بعض أخوانه أعداء فيكيد لهم وتحصل عداوات والحسد والحزازية فيما بينهم والتقاطعات. يقول آية القرآنية الشيطان هو عدو، اتخذته عدوا وجعلت عدوي الحقيقي الذي علي أن أستعد لهذه العداوة وأتمكن من أن أتغلب فيها إنما هو الشيطان. لذلك فاشتغلت بعداوة الشيطان، أحيانا الإنسان يشتغل بعداوة إخوانه ويبتعد عن الاشتغال بعداوة الشيطان ودفع كيده ومكره وما يفعله به. يقول حينما عرفت من القرآن أن العدو الحقيقي هو الشيطان شغلت بعداوة الشيطان، ثم رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق. ثم في الثامنة رأيت قوما يتكلون على صحة أبدانهم وقوما على كثرة أموالهم وقوما على خلق مثلهم. يقول أما الآية القرآنية تقول توكل والاتكال والاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور، بعض يتكل في تحصيل ما يطلبه من منافع ومصالح على مال، على صحة، على منصب، على آخرين، ويتكل في دفع ما يخشى منه ويخاف منه على الآخرين وعلى أمور أخرى. الآية القرآنية تقول لا، فليكن اتكالك واعتمادك في جلب المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد على الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الأمور الثمان التي بيّنها، الغرض من ذكر ذلك أنه كيف تعامل أصحاب الأئمة عليهم السلام مع القرآن الكريم، تعاملوا. لذلك الإمام عليه السلام حينما يقول أن أبتليك بتعليم كتاب الله وتأويله، أي أنه التعلم الذي يصاحبه التفكر والتأمل والنظر الدقيق والفهم للآيات القرآنية ثم العمل بها. لذلك حينما عطف وتأويله على كلمة بتعليم كتاب الله يبين أن التعليم للقرآن الكريم والتعلم له لابد أن يصاحبه هذا الاهتمام بتفسير القرآن الكريم وفهم آياته والعمل بها. ثم يقول عليه السلام لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. أيضا هذه العبارة نتأملها كأنها إشارة إلى بيان مراتب الأهمية للعلوم والمعارف التي تحيط بالإنسان. تارة هناك علوم ومعارف متاحة، هناك مجتمع يوجه، هناك نفس تتوق إلى نوع من المعارف والعلوم، الإمام عليه السلام يبين لنا سلم الأولويات وسلم الأهمية. لذلك يقول لا أجاوز ذلك ما ذكرته من تعليم كتاب الله وتأويله وشرع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، جميع ما ورد في القرآن الكريم لا أجاوز ذلك بك إلى غيره لأنها أقل أهمية. هذا لا يعني أن نهمل هذه العلوم التخصصية التي نحتاج إلى تعلمها، ولكن المشكلة هو في سلم الأهمية، بحيث أحيانا نقدم بعض العلوم الأكاديمية في قضية الاهتمام وصرف الوقت والجهد في تعلمها على تعلم كتاب الله. الإمام عليه السلام لا يقول اهملوا ذلك، بل اجعلوا تعلم كتاب الله تعالى طبعا بما فيه من أحكام كثيرة وحلال وحرام وعبادات ومعاملات ومناهج وأخلاق وآداب، وتفاصيلها وردت في الأحاديث الشريف والكتب التي ألفت في ذلك. يقول أعطي الأهمية أولا لتعلم كتاب الله، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه. يأتي الآن الإمام عليه السلام يقول أريد أن أحصنك من الشبهات والتشكيكات والأفكار المنحرفة التي تطرح في المجتمع، سواء كان ما يتعلق بحرف الفهم والتفسير لكتاب الله تعالى أو ما تعرضت له الأفكار العقائد والأفكار والعلوم الصحيحة التي تعرضت إلى الكثير من اللبس والشبهات وحرفها عن مسارها الصحيح، والتي انتشرت كثيرا فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وحتى في أيامنا هذه. قال أنا أريد أن أحصنك من هذه الشبهات وما التبس عليه البعض من هذه الأمور، وإن كانوا كما يظهر لهم مقامات علمية. قال لابد أن أحصنك، ولكن كيفية التحصين من هذه الشبهات يبينها الإمام عليه السلام، وإن شاء الله تعالى نتعرض إليها في المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.